بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أحبابنا في كل مكان. مشاهدي قناة الندى الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي نوافذ. من هذه النافذة نطل على قضية من أهم وأخطر القضايا التي تتعلق بكل مجتمع، بل بكل فرد، كل أسرة، بكل دولة، بكل أمة أو أمة الإسلام، التي ميزها الله سبحانه وتعالى بأنها أمة الأخلاق. ومن تكريم الله لنبيها ونبيه صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة، أن أثنى عليه. ودائما بنسمع الكلام ده كتير جدا في الخطب والمواعظ والدروس، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أمتنا أمة الأخلاق، وفي الحديث لكل أمة خلق وخلق أمتي الحياء. الحياء، أنا حبيت أن احنا النهاردة نطرح قضية من أهم وأخطر القضايا، لا تتعلق بفئة معينة ولا بشريحة معينة، ولا بنقولها كرد فعل على مشكلة ظهرت والسوشيال ميديا تكلم عنها زي موضوع الشواذ ورفعهم الرأي بتاعتهم وما إلى ذلك. لكن هل الفضيلة، الصح والعيب في مجتمعنا المصري والمجتمع العربي بشكل عام، اللي هو أولى أن يحمل مشاعل النور إلى العالم كله، حيث أن رسوله صلى الله عليه وسلم وظيفته كما بيّنها الله موجزة في هذه الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هل انكسرت الأخلاق؟ هل فكرة الصح والغلط، العيب واللي مش عيب، حصل هبوط في مؤشرها، ولا إحنا كدعاء إلى الله أو ناس معنيين بالدعوة والأخلاق حساسين قوي، والموضوع إحنا مأفورينه ومضخمينه؟ خلينا نناقش هذه القضية بمنتهى الوضوح والصراحة والهدوء، لأن شعارنا سواء في قناة الندى أو في شعار الدعاء إلى الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ضيفي العزيز وصديقي الغالي اللي بينور دايما أي مكان بروحه، فضيلة الأستاذ دكتور أحمد الجهيني، الداعية الإسلامي. مرحبا وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
مرحبا أخي دكتور مصطفى، وطبعا أنت عارف أن أنا بقى سعيد جدا وأنا معك، وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة رب النافذة خير ونصح للناس يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين. هو نفس السؤال يا دكتور، يمكن أستاذنا الدكتور جلال أمين بن الدين الصحة، العالم الاجتماع المعروف، يعني كان له كتاب من كام سنة اسمه في هذا السؤال: ماذا حدث للمصريين، ماذا حدث للمصريين أخلاقيا وللعرب أجمعين؟ المنظومة القيمية أو الأخلاقية، هل حصل فيها هزة؟ هل حصل فيها خلل؟ خلينا نجاوب على السؤال الأول ونشوف بعد كده إيه الموضوع. هل لعلاج؟ هل اللي أنا بقوله ده مبالغ فيه، ولا إحنا حساسين زي ما أنا قلت، ولا اتفضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مش هزة واحدة، هي هزات وهزات وهزات، يعني كالزلازل، يعني رجت الأمة رجا عنيفا، وكانت النتيجة ما نراه وما نسمعه من أخلاق وصفات. ويعني حتى المثال اللي حضرتك طرحته من شوية، قصة رفع العلم الشواذ، ده نتاج، ده أثر هذه الهزات والرجات العنيفة، ينتج عنها حاجات ربما لم نرها ولم نشاهدها من قبل. فالحقيقة نعم، حدث هزات أسبابها كثيرة وهنتناولها بالتفصيل، لكن دعنا نقر إن هناك انحدار في الأخلاق بوجه عام عند البعض أو عند الكثير. إحنا شايفينه، إحنا حسينه، إحنا لمسينه، وإحنا ماشيين، وإحنا بنتعامل، وإحنا ببيع، وإحنا بنشتري، وإحنا بنشتغل، وإحنا لا، واضح إن المسألة محتاجة وقفة على أعلى مستوى، من الدولة ومن الداعية ومن الأسرة ومن المعلم ومن كل ده. ولعلنا إن شاء الله نتناول بالتفصيل هذه الأمور بإذن الله تعالى.
طيب أنت جاوبتني على سؤال أو أشرت إلى 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 طرف سؤال أريد أن أقوله، من المسؤول؟ تحديد المسؤولية بلا نقد وبلا تقريع وبلا، لا أحبش اللغة دي. هاخد الكلام ده منين؟ عشان الشباب والإخوة والأخوات الملتزمين يفهمونا صح، ودول دول مهمين جدا في المسألة. إن إحنا حديث السفينة، من المسؤول؟ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. خلينا ننظر إلى مجتمعنا المصري والعربي والإسلامي من خلال حديث السفينة، كيف ترى؟
هو الحقيقة القائد وركبان السفينة ممكن يتمثل في الأب، ممكن يتمثل في صاحب الشركة، ممكن يتمثل في
أي مسؤول.
أي مسؤول،
كلكم راع.
أحسنت أحسنت. فلذلك أنا أرى أن المسؤولية أول ما تبدأ على الوالدين. البداية أسر، البداية الوالدين. طيب ليه الوالدين؟ ما هو عندما ينشأ، عندما يولد الطفل يولد في أحضان أمه وأبيه.
نعم.
أول ما يستقي الطفل يستقي من مين؟ يستقي الأخلاق والفضيلة من مين؟ من أمه وأبيه. فمسألة القدوة عند الطفل من الأم والأب ده في غاية الأهمية، في غاية الأهمية أن يرى الطفل أباه قدوة في قوله وفعله، في قوله وفعله. الابن يحب ما يحبه أبوه ويبغض ما يبغضه أبوه. احنا بنتكلم في النشأة،
النموذج الأول،
احنا بنتكلم في النشأة. هو كبير ممكن بقى يعني يخش على التلفزيون، يخش على أصحابه على المدرسة على إلى آخر. احنا بنتكلم في النشأة، هو يرى بعيني أبيه وأمي. الطفل هو أرض الأب يغرس فيه والأم تغرس فيه، هل يغرسان فيه حب الدنيا ولا حب الطاعة والعبادة؟ هل يغرسان فيه إن الفرح أو اللعب له وقته، له مجاله، ولا هو الهدف، ولا هو وسيلة؟ الأمور دي أمور في غاية الأهمية. هل يتركان الابن أو الطفل إلى تربية التلفزيون، إلى تربية الكرتون، لتربية المسلسلات،
مع الريموت
والبرامج،
ويشوف أي حاجة براحته؟
من يربي أبناءنا؟ من يربي أبناءنا؟ القيم والتعاليم بتجيلهم منين؟ إيه الرافد؟ أبناءنا بيكونوا في سن في منتهى الخطورة، ونحن لا ندري، ونحن لا ندري. ربما الأم عشان تخلص من ابنها تقعده قصاد إيه أي حاجة، المهم ان هي ايه، عشان هي مش فاضية او مشغولة او عايزة تطبخ او عايزة تعمل، فيكون يستقي الابن حاجة فيها عنف او فيها خلق ذميم او فيها فهم خاطئ، هي مش واخدة بالها، بتقول ده صغير.
انا شخصيا رصدت على بعض القنوات باعتبار الاعلام، يعني خلينا نبص على المشهد الاعلامي في كثير من الفضائيات، رصدت حاجة ربما تكون لافتة للنظر، لأن شفتها تكررت، أن دائما أفلام الأكشن وأفلام العنف وأفلام الرعب بتتعرض الساعة 2 بالليل في بعض القنوات.
تمام.
مرتبطة بحالة وقت السحر، وقت السكون، عز الليل، الناس نايمة. إيه الفكرة يعني؟ هل ده فنيا يعني يتيح مشاهدة أكتر؟ لقيت الموضوع ممكن يرسخ حالة من الجبن عند جيلنا. أنا مش عايز أبالغ، انا مش عايز ابالغ، بس احنا لازم نرصد. صح، حضرتك قلت لي احنا مسؤولين عن ده، بس مش عايز اخد المشهد الاعلامي وهو جزء خطير جدا.
أيوة نعم.
لاني انا مش بلوم شريحه معينه، ولا احنا متحدثين باسم لا حزب ولا جماعه ولا بتاع. احنا بنحب شعبنا، بنحب امتنا، بنحب العالم كله. عايز اقول كمان حتى غير المسلمين اللي عايشين في مجتمعنا مسؤولين معانا عن حراسة القيم العامة المشتركة بين كل الناس، مش كده ولا ايه؟
احسنت احسنت. ويمكن فيما يخص ان الساعة 2 بالليل دي، الاطفال مش 2 بالليل بس، افلام الكرتون اللي منها عنف دي النهار. افلام الكرتون اللي فيها يعني زمان حتى على ايامنا كان مش عارف الكابتن ماجد، وكان مش عارف ايه، ولعب خشب، حاجات حتى تحس ان فيها قيم ما فيهاش. برضو النهاردة كل عنف أو الأكثر عنف شديد للأطفال،
يطلع من زمان قوي شفنا مثلا نموذج زي اتكلمنا عن الطفوله والكرتون شفنا مثلا بكار من انتاج التلفزيون
نعم
المصري الله يرحمها الدكتوره منى ابو النصر او حاجه زي كده هي كانت كاتبه المسلسل وترك اثر شخصيه عربيه مصريه نعم. صناعه مصريه طفل كان محبوب جدا طفل نوبي يعني كان محبوب جدا والقصة لطيفة ما فيهاش
فهنا الجانب الإعلامي هو جانب في منتهى الخطورة وتكمن خطورة الإعلام أن الوالدان يعني لا يهتمان لا يباليان بأهمية الإعلام وكيف يغرس في الأطفال مش واخدين بالنا
طب هنا سؤال الناس هتقول لك طب إحنا يا دوبك نجيب مصاريف العيال بالعافية إحنا في إيه ولا في إيه بيكلمونا في ايه احنا عند في ضروريات عايز ارجع شويه لسنوات بعيده يعني احنا دايما اقول عشان بس ناخد المساله بشكل في عقل وحكمه ما كناش اليابان وفجاه بقينا مصر
نعم.
او اي دوله من الدول الفقيره نعم. مثلا يعني في مشاكل اخرى لكن بتكلم في الناحيه دي العله الاعتذار بفكره الظروف والفقر الحاله الاقتصاديه دي طبعا لها اعتبارها جدا يعني لكن ما احنا تربينا على الموائد البسيطة وكده لكن كانت القيم موجودة
انت يعني رضيتها
الفقر ما خدش من قوة انا بس بقول الكلامي ده صح أيوه ولا لا
أيوه
مش بجاوب طبعا
رضيتك لا ربنا ما تحرك جاوبت ان شاء الله والكلام ده صحيح احنا اكثرنا واكثر شعب مصر من البيئات المتواضعة الفقيرة ونحن ربما
حتى عظمائنا ومفكرينا ودباءنا
خرجوا من بيئة فقيرة نعم صحيح. ورغم هذا الفقر لكن كنت تجد الخلق وأحيانا يسمونه بالأصل يقول لك فلان أصيل
ابن أصل يعني.
صاحب خلق وصاحب أدب إحنا اتربينا على احترام الكبير نجل الكبير ونحترمه أيا كان الكبيرنا حتى لو غير مسلم كبير نحترمه الاحترام الأدب الخلق لا نحد النظر في عين أمنا ولا في عين أبينا
جارتنا ولا في كذا
ولا يعني الحاجات دي تربينا فالأدب لا علاقة ترى بالفقر والغنى لا ربما تكون عائلة أكثر ثراء لكنها أكثر بعدا عن الله عز وجل ظنا منهم إن الرقي يرتبط بإيه باللبس يرتبط بالمعصية أو يرتبط بإيه
في إمكانيات في طرف المطرفين معروف إن إلا من يعصم الله سبحانه وتعالى ورحم لكن أنت أجبت دلوقتي على إن ليس الفقر عذرا للتحلل الأخلاقي
نعم
له تداعياته صحيح ولذلك يعني نعوذ بالله من الهم والحزن والعجز نعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر كما ورد في أدعية النبي ما بنحبش الفقر ولا حاجة لكن ليس
الفقر سبباً
الفقر سبباً للتفلت من أحكام الله عز وجل
تذكرت الآن تذكرت الآن مجموعة من فقراء الصحراء إيه اللي شغل بالهم إيه اللي همينهم سيدنا بلال وصهيب وعمر بن ياسر الحديث الصحيح فقراء الصحابة راحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الأغنياء طب بيشتكوا ليه يعني اللي ما عرفش الحديث هيظن ان هم بيشتكوا ان هم دول بياكلوا حاجه غير التانيين بياكلوها او بيسكنوا في حاجه
مترفين ودول سايبين
او بيركبوا حاجات ودول ما لا الموضوع مش كده يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العليا يعني الدثور اهل الاموال ذهبوا بالاجور والدرجات العليا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموالهم فيتصدقون ولا نتصدق يا خبر أبيض هي دي المسألة شفت الفقير بيشغل باله إيه الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات
مش بس كده لأن الغني كمان وده اللي بيعمل توازن في المجتمع الغني بيسبق بالخيرات
أحسنت
يعني هم عايزين يسووهم في الأجر
أحسنت
لكن جاي التعويض النبوي بقى يعني أو الإسلام يعني أعطاهم أجور في 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 صلوات وفي فضائل أخرى لكن مثل جميل قوي ده إن الفقراء والأغنياء كانوا في من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مستويين موجودين زي ما هم موجودين في كل مجتمع
مسألة مهمة جدا الفقير ما شغلهوش فقره ما تعبهوش ما وجعهوش ليه لأن الله جعل في قلب الغنى والرضا والقناعة.
وحتى في أواخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك بتعلمنا، والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. طيب خلينا نرصد برضو المؤشر الأخلاقي.
تمام.
إيه اللي حصل؟ يعني إحنا منزعجين ليه عشان نبين للناس إيه سبب انزعاجنا وما حدث للأسرة المصرية وزي يخرج منها يعني هذا أو من بعض هذا الأمر اللي ممكن نعتبره نذير شر لكن ينبهنا لولادنا واتجاههم وأفكارهم، لأن دول عرب ومصريين وإلى آخره، يوصلوا للمستوى ده ولهذا التفكير المنحرف ده، ينبهنا ان احنا ناخد بالنا من عيالنا، مش كده ولا يا دكتور؟
نعم. ويمكن حتى الناس معانا في لمسين اللي احنا بنقوله دون معاملة التلميذ مع استاذي، هل نفس المعاملة من 30 40 50 سنة؟
لا، في على مستوى بقى التعليم والمدرسة حدث ولا حرج، طبعا
امر مختلف تماما. المعاملة الأبناء مع أبائهم أمتهم، معاملة حتى الصغير مع الكبير، معاملة الرئيس مع مرؤوسه، حتى موظف الشغل، ليه؟ إيه اللي شال الحياء؟ إيه اللي شال الاحترام؟ اللي شال الأدب؟ القيم دي راحت فين؟ راحت فين؟ فهنا إحنا لما بنقول الأب والأم مش معنى إن إحنا بنقرعهم، لا، إحنا بنقول خدوا بالكم واحنا معاكم،
كلنا اباء وفي
واحنا معاكم.
طبعا
احنا ما احنا اباء وامهات، وانا بتكلم عن نفسي قبل ان اتحدث عن اي احد. يعني انا مخطئ ومقصر مثلكم تماما، لكن احنا عايزين نشوف الخطا فين عشان نعالجه. قضيه التربيه دي قضيه في منتهى الخطوره، لازم الاب والام يصححوا النيه ان الناشئ ده هيحمل المجتمع، الناشئ ده يعني هيبقى هدايه للمجتمع، الناشئ ده هينفع المجتمع، كيف ينفع وكيف يفيد وكيف يؤثر. إذا كان هم صحوا وربوا صح، ربوا غرسوا فيه صح، خدوا بالهم منه، خد الموضوع التربية ما هيش فلوس بس.
يعني هو أنا نفسي ابني يبقى مهندس مثلا معماري وليكن يعني، فممكن أوفر له قدر ما أستطيع المصاريف وممكن يدخل جامعة خاصة وبتاعه كم زي كده، لكن بلا قيم ممكن يقع في قضية رشوة لما يكبر ولا يدخل وبتاعه عايز فلوس، لأن ما فيش حراسة للقيم، ما فيش إحياء للضمير، ما فيش تربية على معرفة الله عز وجل ورقبته، مش كده؟ يعني إذن المنتج إحنا عايزين ثمرات منتجة في المجتمع، إحنا مش كلم في أنه يصلي ويصوم فقط ويطلع غشاش بعد كده.
أحسنت.
لا، المردود الإنساني والإنتاج في المجتمع هيأتي من القيم قبل الكلية، هندسة ولا طب ولا كذا، وإلا هيبقى دكتور حرامي ولا مهندس غشاش.
ومن الأمور الخطيرة إن أولا إن الأب والأم كل يعني ما في رأسهم إيه؟ إن التربية توفير مادي، مستوى مادي، مدرسة معينة، سكن في مكان معين، أكل في مكان معين. إيه اللي بيحصل بقى عشان يحققوا الحاجات دي؟ تجد الأب ممكن يسافر أو يشقى طول النهار ما يشوفش عيال، ويجي دايما نايمين ويمشي هم نايمين. الأم أحيانا كمان هي كمان دي نماذج أنا شايفها وأعرفها.
ده مش هنقول ده عيب، الضرورة الملجئة يا دكتور.
لا أنا عايز
يعني المستوى الأسرة دلوقتي خلي الأب والأم ولو حتى هيشغلوا الجهاز
معاهم، أنا عايز أوصل لحاجة،
لكن هل ده يعني عذر لهم ان يهملوا في تربيه الاولاد المعذورين؟
انا بقول ان هو هي بقى بتطلع تشتغل. انا بقول ايه، ان مساله ان هم كل هم التوفير المادي ده اكبر خطا، اكبر خطا، مش الماده بس، لان هو حقق توفير مادي لكن ساب وفي قصور في اصول وفي قيم هي اللي هتبقى. الترتيب المادي ده مش هو الباقي ابدا. يعني بقول لحضرتك نماذج هي قدامي اعرفها، الاثنين طلعوا يشتغلوا عشان يوفروا. اللي بيحصل ايه؟ عارف حضرتك الام بترجع من الشغل تعبانه واعصابها تعبانه وضغوط، عايز مطالب منها تعمل اكل، مطالب منها تعامل الاولاد، تربي الاولاد، ده امر في منتهى الخطوره. الله سبحانه وتعالى عندما قال وقرن في بيوتكن، الكلمه دي لها معنى. ليه؟ لان عمل المراه تهيئة البيت، تهيئة الأسرة. خلي بالك الأم بتغرس في قلوب أبنائها الرحمة والحنان والحنية وكل القيم الجميلة. المعنى الأب بقى نعم. قوة الشخصية
الضبط يعني.
قوة أنا عايز أقول بقى إيه؟ اعتدال الشخصية من ناحيتين دول. الأم بقى بتفقد الجانب ده غصب عنها لما بتطلع تشتغل وتقابل ومسؤوليات وضغوط، بتيجي مش قادرة، عصبية غصب عنها. ما هي يعني كلفت نفسها بما لا تطيق. أنا مشفق عليها، أنا أشفق على المرأة العاملة.
أيوة دكتور، أنت بتفتح لنا ملف آخر. كنا في وقت من الأوقات أحد القضايا اللي مطروحة في المجتمع وعمل اشتباك بين الملتزمين وبين العلماء وخلافه، مسألة عمل المرأة. وأفتكر في صيحة في 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 مجلس نواب سابق أو مجلس الشعب، كان في دعوة إن المرأة العاملة تقعد، لكن دي مش ملفنا. أنا بقول دلوقتي ما فيش، الشغل مش طرف
خالص.
المرأة بتعمل للأسف عشان تقدر تكفي البيت مع زوجها.
بس أنا بتكلم
في
على
العموم يعني.
انعكاس وأثر. أحيانا البيت ما يكونش محتاج،
خلينا في الاستثناءات. طب البيت محتاج،
ما يكونش محتاج استثناءات طبعا. أنا بقى عامل المرأة، أنا طبعا احنا محتاجين للمرأة في أماكن كثيرة. وطالما الضابط شرعية فلا بأس به، طالما الضابط شرعية لا بأس به، ما يكونش في اختلاط، لا تضر لا تؤذى، ما تضرش بيتها ما تضرش، وهي محتاجة العمل ما فيش مشكلة، لا أرى في بأس بهذه الضابط الشرعية. لكن أنا بتكلم على انعكاسه، أنا بتكلم في مضمون موضوعنا، لا تكلم عن العمل المرأة هل جائز ولا غير جائز. لكن بتكلم ان الصور اللي انا شفتها ده بينعكس بالسلب على الابناء. ما هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الام هي مصدر ومنبع الحنان والرحمة اللي بتغرسه في ابنائها.
نعم.
هتجيبه منين؟ ما فقد الشيء لا يعطيه.
مجهدة
وضغوط ومسؤوليات
مظلومة من الزوج نفسه. قد يكون عندنا عندك مشاكل كتير فمتحملة كتير،
كفاية الشغل. يعني هي تحملت ما لا تطيق. يعني أنا كثير ما أقول للنساء اللي هم العاملات، يعني الله يكون في عونه، كان الله في عون كن، أنتن تتحملن ما لم يحمل كن الله سبحانه وتعالى. ربنا ما حملكيش انك تطلعي وتيجي تشتغلي في البيت بره وجوه،
لكن المجتمع حملها يا دكتور.
المجتمع حملها. هنا بقى المساله يعني لابد من موازنه. ازاي؟ انا مثلا دلوقتي هي بتطلع تجيب 20 قرش والراجل بيطلع يجيب 30 قرش، مع عايشين البيت في المستوى ده ب 50 قرش. طيب السلبيات والاثار دي ملهاش ثمن. يعني انا لو خليت ايا كان الزوج او الزوجه، يعني لو احنا خلينا البيت يعيش ب 30 قرش، بس انا قاعد مع الاولاد، الاب قاعد مع الام قاعده مع الولاد فتره، بتغرس قيم، بتربي، بتعلم، بترشد، بتنبه. مش الاولاد محتاجين الكلام ده، الاب والام بعيد. طب مين اللي هيربيهم ويعلمهم ده؟ لا ده حرام، لا ده حلال، ده ما ينفعش، ده ينفع. الاولاد مش خاصه في فئه عمريه محتاجه جدا وجود الاب والام.
طيب هلتقط من حضرتك المصطلحات دي، المصطلحات الشرعية اللي أنا بعتبرها هي حراسة الفضيلة، حرام وحلال.
لا.
هل هذه الألفاظ تم تفرغها وتهوينها في 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 منظومتنا الأخلاقية، بحيث إن ما يقولهاش غير بس الملتحين ولا المنتقبات ولا المحجبات، أن المتدينين اللي بيصل يعني بتوع الحرام والحلال والكلام ده له فئة معينة، ولا دي كلها مفترض في لغة المسلمين إن الحرام والحلال هي حراسة للفضيلة، حراسة للقيم، حراسة للمنتج اللي ربنا أعطاه له هو الإنسان، إذا كان طفله وصبي وبنته وبتاع، عشان يقدر ينتج، ما يبقاش قنبلة موقوت، مش كده ولا إيه؟
وده بيربط الطفل بربنا سبحانه وتعالى. يعني بدل ما تقول له عيب وتقول له حلال وحرام، بدل ما تقول له ربنا يزعمك ربنا يغضب منك.
لان لو عيب، العيب مختلف من عرف من مكان لمكان. عيب عند الاسره دي مش عيب، لا مش عيب،
احسن
مثلا،
انما ده بيربط الطفل بربنا سبحانه وتعالى،
يعني ان ده حرام وده
حلال.
وكذلك
ايه يعني صلي ربنا يحبك، قول بسم الله. يعني انا عندي مثلا ابني محمد 4 سنين، كل ما يجي يقول بسم الله ويعلي صوت، قول يا بسم الله. انا يا ابني انا قلت انا مش لازم تعالى بسم الله اقول له ما شاء الله.
بالمناسبه حمزه بدا يتكلم ولا لسه؟
لسه.
ربنا يبارك لك فيهم
جميعا. ربنا يبارك فيك. فلما انت تحبب الابناء في السنه في الفضيله في الخير وتديله عليه هديه او لعبه او ده امر في منتهى.
بس ده بالممارسه افضل من الامر والنهي مش كده؟
طبعا
يعني
غير شك.
الممارسه الطبيعيه والتحبيبيه ان الاب بيلتزم خارج كلمه بسم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. هذه الالفاظ لما بتبقى مفردات الاسره بيشربها الاولاد بشكل تلقائي افضل من
الامر والنهي.
الامر والنهي مش كده؟
احسنت. وده امر في منتهى الجمال اللي انت بتقوله. ده امر في منتهى ان احنا نحيا ديننا
نوارث
بطبيعتنا بفطرتنا. احنا عارف الواحد كان في بعض الشباب الملتزم بالتزامي كانه شايل طاجن سته ماشي وشايل بالعافيه. الدين مش كده. الدين جميل. الدين سهل ميسور. انت عيش دينك بفطرتك بطبيعتك.
دي هتخلينا ناخد محور اخر. هل المتدينين الا من رحم الله دايما الاستثناء ده موجود. هل بعض الدعاء والملتزمين لما بيتدين الشاب وبيلتزم بيتحول سلوكه إلى سلوك ناشف وجاف على مستوى المعاملة داخل الأسرة مع الوالدين زي ما كنا بنسمع شكاوى بنشوف وبالتالي مع الناس، ولا هو كان نسبة الحرام والمنهيات كتير فبدأ يلم نفسه فالناس لاحظت فيه تغير وجفاء؟ ايه المساله؟ عشان في تهمه للتدين في اتهام يعني.
نعم احسنت. انظر على يد من تتلمس. انظر على يد من تتلمس. هو اتربى على ايد مين؟ التلمس على حب مين؟ اتاثر بمين؟ هو بقى هو ده بقى هو الشخص اللي اتعلم منه. فلذلك اللي بيبقى تلميذ الشعراوي يبقى سمت الشيخ الشعراوي، تلميذ الشيخ محمد حسن
بياخد من شيخه او من تعلم منه.
اللي بياخد من واحد متشدد او يعني فهم غلط يعني. بيبقى نفس القصه. واحد اتربى على واحد فهمه خاطئ او تعامله مع الناس بيبقى نفس الصوره. لذلك الامر في منتهى الخطوره. لذلك الفكر المعتدل هو منهج حياه. من
في ناس ما تحبش الكلمه
امر ونهي.
يعني في ناس تحبش يعني يتهموك بالتفريط. يعني فكرة الفكر المعتدل هي السنة من سنة النبي. النبي ونيسرك لليسر.
صلى الله
يعني وسلم. ابن القيم رحمه الله يتكلم في الآية دي كلام جميل أو زاد المعزة معظمت بتعلمنا ربنا. إني كان يسيرا في ملبسي يسيرا في كلامي يسيرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش لازم يبقى نبقى دعاء جدد مثلا بالمصطلح ده عشان يبقى الدنيا كلها فري وكلها الدنيا عشان نحبب الناس في الدين. حببوا الناس في دين الله من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم سهولته وروعته وجماله ويسري عليه الصلاة والسلام.
وبعدين يعني الداعية مهما بلغ لابد أن ينظر إلى الناس بعين المشفق، بعين المشفق عليه. يعني لابد أن تشفق حتى على العاصي حتى على الكافر.
حتى على الكافر.
حتى على الكافر.
يعني أنت عايز تقول مفيش خصومة شخصية بين الداعية أو خطيب الجمعة على أي مستوى من أي دائرة دعوية يعني بينه وبين الناس عموم الناس حتى لو غير المسلمين فيش خصومة شخصية
خالص يعني. لا طبعا
هو حامل دعوة فقط.
ده أنا أشفق على الكافر وأرجو له أن يوحد الله.
يا سلام.
يعني أتمنى له ذلك وأرجو له ذلك. العاصي أرجو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى.
نفس تفلتت مني.
شوف الجمال.
يعني
ولما سيد جنازة اليهودي صلى الله عليه وسلم مش ده منهج النبي. يعني الناس اللي بتبعد عنه يا أخوانا ما هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما راح عاد الغلام اليهودي الخادم غلام يعني بيقولوا عليه عين لا نعبأ به ويهودي وخادم كل الأوصاف دي والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويطمن عليه ويدعوه للإسلام. شفت بقى هم الدعوة. شوف شايل هم الدعوة ازاي. انت بقى كداعية شايل هم الدعوة من منطلق الإخلاص والإشفاق على هذا الكافر أو العاصي. ولا انت ناظر. ما احترمنا النظار طبعا. نظر بتاع زمان امسك العصاية واخبر لا انت مش
انت مش حاكم لست عليهم بمسيطر. يعني يعني فكره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. الجزء ده من الايه موجع بالكلام للصحابه او اذا سبب النزول يعني ان لمن قتل من قال لا اله الا الله قتلته وقد قال هذا كان سيدنا اسامه.
انا عايز اقول بقى علينا احنا ده الصحابه علينا احنا مش كذلك وما زلنا في تقصير
اذا كان تقيل للصحابه فما الاجيال اللي بعدها
يعني. حتى انا كنت المعنى ده عايز القيه بين يديك من دقائق. انا عايز الدعاء لما يدعو لا يظن انه في درجه الكمال. لا انت نفسك مقصر, انت نفسك لابد تشفق على نفسك, انت صاحب عورات, انت صاحب نقائص, انت صاحب زلات. خلي بالك الله يطلع على سرائرك.
دكتور احمد, هل خطبت جمعه وانت خطيب مفوه وما شاء الله عليك ولك جمهورك, اتكلمت في موضوع فوجدت من سبقك الى 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 ما دعوت اليه وكان اسبق من ذلك؟ انا اسف انا بس السؤال بالشكل ده. انا بس عايز ادخل على الحديث الرائع مباشرة. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أنا بس ببلغ, ممكن اللي سمع مني ده يكون أخلص وأسبق إلى الخير من الواعظ نفسه, مش كده ولا إيه؟
أحسنت أحسنت. ولذلك الدعوة قالوا الدعية ده هو يعني حارس يحرس الأرض
موقع عن رب البزرة. العالمين على على راي ابن القيم
بيجيب البذره ويهرسها ويحط شط ماء. مين اللي بيزرعها؟ الله سبحانه وتعالى.
الله اكبر.
افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونهم ام نحن
الزارعون. استشهاد جميل في مجال الدعوه يعني.
فانت خلي بالك الهدايه بمعنى التوفيق والسداد هي من الله مش منك انت. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي
من يشاء. ده يخلينا ان احنا بنتكلم شويه هو عن الدعاء كأحد أهم حراس العقيدة والدعوة على رأي الشيخ نشوف كشك الله يرحمه ما بعد فيها حماة الإسلام وحراس العقيدة. فالدعاء إلى الله بحق وبحكمة وبلطف وبأدب وبفهم هم حراس الفضيلة في المجتمع. فأنت بتقول لي عليهم دور معين. قيل لبعض الصحابة في وقت معين وإن منكم لا منفرين. لما بنقول الكلام ده بعض الشباب بيعجبوش الكلام, بيعتبر إن العكس إن تسيب الناس على مزاجها وتفرط وتكلمهم بعيدا عن لا المسألة مش كده. فأنت كده بتوجه كلام لحماة الفضيلة وهم الدعاء. هل بتطلب ممن وراء الدعاء من مؤسسات ومن هيئات إن هم يقدموا الدعاء المؤثرين, الدعاء الوسطيين, الدعاء اللي عندهم فعلا حرص على البلد وعلى بلاد المسلمين وعلى قضايا الأمة وعايزين يبنوا عشان يساعدوا المسؤولين الآخرين كلهم في موقعه على بناء المجتمع بناء صحيح؟ وإلا الشاب اللي طالع شاذ ده ولا اللي طالع سايبينه كده المخدرات ده هناخد منه إيه إن شاء الله؟ يبني أحسن. إيه يعني نعمل منه إيه؟ سيصير عبء على المجتمع. إذن الدعاء كلمة بقى للدعاء ومن وراءهم يعني
من وراءهم. نتحدث كلمة كده على من خلفهم أو من ندفعهم. بنقول لهم يعني وقلت كلام ده قلته في التلفزيون المصري مرارا يعني من سنين طويلة وعلى الهواء مباشرة. بقولهم يا إخواننا أنتم دلوقتي بتقولوا في فكر متطرف وفكر متشدد وفيه, طب فين مساحة الفكر المعتدل في قناتكم؟ فين مساحة الفكر الوسطي في قناتكم؟ أنتم لم تفردوا وقتا يعني لا وقت مميز ولا وقت يتناسب, إنما أوقات قليلة وفي في أوقات ليست أوقات ذروة للمشاهدة, أوقات بنقول عليها إعلامين ميتة. فأنت بتخلق الدعوة المعتدلة عشان تنقي المجتمع من الأفكار غير المعتدلة.
هيقول لك أنا بخاف من الأفكار أو توسيعة هذه الرقعة عشان ما تطلع ليش داعش او تطلع لي افكار تكفيريه.
هو ده اللي بيطلع داعش
او كده. انا بس بطرح لك
انا برد عليه
مهمتي كده.
انا برد عليه بقول له بالعكس انت اللي بتعمله ده هو اللي بيطلع الافكار المتطرف. انت لما تجفف وتخنق الفكر المعتدل بدعوه ايه؟ لا ده كان الردود عجيبه. كان الردود ان التلفزيون ده معمول اداه ترفيه مش اداه دعوه. طب المجتمع محتاج إصلاح، المجتمع محتاج. يبقى دي كلمتنا لمن خلفه أو الإدارات أو المسات اللي هي خلفه
المسؤولين عموما يعني.
خلف الدعاء، الدعاء نحن منهم يعني، إن كانوا يعني هم مقصرون فنحن يعني أهل تقصير، يعني نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. لكن دعني أتهم نفسي وأقول إحنا، تكلمت عني وعن أصدقائي من الدعاء، إحنا مقصرين جدا. أول حاجة في طلب العلم، مواصلة طلب العلم، الغوص غور النصوص، بطول الكتب. مش كل واحد يحفظ له كلمتين، أنا بتكلم عن نفسي، ويفضل يرددهم. فين الجهد؟ المجتمع والأمة محتاجة جهد، محتاجة جهدنا.
إذن عايز تقول لي إن الداعية ليس هو فقط خطيب الجمعة
أبدا،
استطيع أي أحد يعني عنده جرأة أن يخطب الجمعة
حسن.
لكن الداعية صفة
أعم
وأشمل، يعني فيها الجانب الأعظم منها جانب التربية والاحتضان والتواصل مع الشباب والتواصل معنا، مش كده ولا إيه؟
طبعا، وبقول لنفسي بقول للداعية تفقه، لا تتوقف عند حد معين. كنت بضرب مثل بسيط كده بعلم الداعية أو بعلم العلم. فاكر زمان كان يبقى حاطين زير في الشارع، فاكر الزير؟ أيوة. الجميل الميته حلوة ده،
دلوقتي كولدير يعني.
دلوقتي بقى كولدير
الزير الحديث،
بيسموه تلاجة ازير دلوقتي. فالزير ده بيتحط فيه مية، اللي راح يشرب واللي جاي يشرب. لو احنا ما حطناش مية تاني المية مش تخلص
طبعا،
فلازم يتحط مية. العلم كده، لو انت فضلت ما تزودش علمك، علمك هيخلص والناس هتملوا وتسأموا ولن تسمع لك، هتروح من يروح لك في اخر خطوه.
اذا طلب العلم يقول ربي زيد، مش بس علمني، قال له علمك ما لم تكن تعلم. أحسنت. وكان فضل الله عليك عظيما، ولكن امره بالاستزاده من العلم.
احسنت.
يقول ربي زدني علما. طيب انا بس في كلمه اخيره، لان تقريبا الوقت اوشك، لكن احنا بطبيعتنا دايما بناخد تطواف حول الموضوع. لا. لان الموضوع موجع وكبير. هل انت مع التركيز على قضية ربما تكون شاذة على خطورتها زي موضوع الشواذ وكده، وطبعا الفضاء السوشيال ميديا بمواقع التواصل المختلفة، هل انت مع التركيز على المسألة دي اكتر من اللازم؟ وهل ده ممكن يدخل واحنا غيورين على مجتمعنا وعلى اخلاق المجتمع، نلاقي نفسنا داخلين في مسألة إشاعة الفاحشة دون أن ندري أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؟ يعني بتشوفها إزاي دكتور؟
أنا الحقيقة أراها أحيانا في بعض الأمور، أرى أن علاجها أو الأنسب لها بالتجاوز عنها، لا ألق الضوء عليها. يعني تخيل حضرتك المشهد الشذوذ ده أو العالم الشذوذ ده، لما الناس صلت الضوء عليه كان ليه اثر سلبي في منتهى الخطوره. ان اولادنا الصغيرين جم يتكلموا عن الموضوع.
بتشوف ده اثر سلبي ولا تنبيه؟
ليس بتنبيه
يعني.
لا ليس بتنبيه. ليس بتنبيه.
يفتح دماغ
اللي بتخدمهم، بتخدمهم في اعلان عنهم. انت بتعلن عنهم بدون ان تدري. لذلك بعض الناس يعني لا يفهم قصدك، لا يفهم قصدك، فيتهمك انك لا تتحدث عن المعطيات او الاحداث او لا. احيانا يعني
انا بالمناسبه عرفت ان في اجراءات
اتخذت
والازهر نفسه تكلم في المساله دي.
نعم.
ده شيء مبشر ان
نعم.
يعني في النهايه ما احناش عايزين حاجه تضرب قيم المجتمع.
احسنت.
مش هنشوف انتاج ولا هنشوف
ونواجه حاجة. بقدر الامكان، ودور الازهر ينبغي يكون اكبر من كده شويه، ويكون له اليد العليا، خاصه فيما يتعلق بالاخلاق، فيما يتعلق بالاخلاق، فيما يتعلق ب حتى الاعلام.
بس الناس متصوره ان احنا يعني مجتمع مغلق. كل مجتمع في العالم له قيمه الخاصه. امريكا
أحسن.
فيها الصح والغلط، فيها العيب، فيها
محدش يقدر يكلمها،
فيها سقف طبعا
محدش يقدر يكلمها،
مجتمع الحريه. فرنسا كذلك، كل يعني عشان بس بعض الشباب يغريها الانفتاح والإباحية، وعشان كده تقدموا المعضلة الفكرية، عشان تتقدم لازم تنحل. يعني القصة اللي وقع فيها
يعني فرصة بنتهزها في، وبقول للشباب اللي هم أي حاجة يلاقوها يسارعوا بان هم ينشروها ويكبروها وشيء. فكر شويه الاول دي هيكون اثرها السلبي ايه. يعني هم فرحانين جدا، الناس دي فرحانه جدا ان هم اتعمل لهم اعلان وضجه اعلاميه بهذا ما كانوش يحلموا بيها، ما كانوش يحلموا بيها. انما تخيل لو ما حدش اتكلم عنهم خالص
ستموتوا
هتموت يعني. كما ماتت افكار كتير الالحاد في عقب ايام الثوره، الناس كانت بتتكلم كلام مبالغ فيه جدا، ان نصش ان ربع الشعب ان مش عارف ايه في فئه، لكن ليس بهذا الشكل الكبير.
يعني اقصد اقول على قدر هذا الخوف نهتم بالمعالجه من جذورها في ملف الالحاد، ملف الشذوذ، الحاجات الله اعلم بكره يطلع في ايه. لكن اذا هي قضيه اخلاقيه بالدرجه الاولى، قضيه حراسه العقيده وحراسه الفضيله اللي هي الاخلاق.
ولذلك اللي انا يعني اهيب بوزاره الاوقاف ان هي تنظر الى الملفات المهمه على الساحه، الملفات الفكريه المهمه اللي المجتمع محتاجها عايشها، وتخلي الخطباء يتكلموا فيها، وده في غايه الاهميه
بنفس الضوابط اللي موجود
بالزبط.
بس الموضوع يبقى يمس في
يتناوله المعالج. الخطيب يتناوله، الامام يتكلم فيه، يفهم الناس، يعلم الناس. ده
هم كده بينشروا نص الخطبه على موقع الوزاره، فما فيش مشكله يعني.
ده في غايه
مفعم بالادله وبالاحاديث الصحيحه الحقيقه. نعم. ما لازم نعترف بهذا.
نعم.
يبقى فعلا تطوير الخطاب بما يعالج قضايا
الملفات
المجتمع. يعني اللي جاي لك رب اسره وشاب وكل الاعمار والشرائح،
وهي اعظم بيئه تاهيليه هي المسجد.
طبعا
اعظم بيئه تاهيليه هي المسجد.
لا تزال خطبه الجمعه هي القلعه.
نعم.
الاخيره اللي هي حائط
حصن
من اي انهيار قادم.
حصن المسلم هو صلاه الجمعه. ودايما بنقول الناس حصنوا عقولكم بالعلم وحصنوا قلوبكم بالطاعة.
تاني الجملة دي اللي هختم بيها.
حصنوا عقولكم بالعلم وحصنوا قلوبكم بالطاعة. أنا محتاج أحصن حاجتين، القلب والعقل. العقل حصنوا بالعلم والقلب حصنوا بالطاعة. أنت كده تستطيع أن تواجه أمواج الدنيا العاتية من الفتن والابتلاءات.
نعم. لكل عصر فتنه، لكل عصر صالحوه.
نعم.
ولكل عصر رجاله الطيبون. فالفتن مش معمولة لعصرنا بس، لكن طول وقت الدنيا في فتن وفي معمولة، لكن يبقى حراس العقيدة وحراس الفضيلة هم حائط الصد لأي انهيارات أخلاقية ممكن تحدث بعد ذلك. احنا بنسأل الله سبحانه وتعالى قبل ما اشكرك في نهاية الحلقة دكتور أحمد، ان ربنا يحرس بلادنا.
أمين.
مصر العظيمة.
أمين.
يعني
أمين يا رب العالمين.
اما بنقول ما بندعوش هذا مجاملة لأي حد،
ده
واجب شرعي
طبعاً
علينا. ورح يحرس أمتنا العربية واجب مع شملهم على كلمة سواء، ويحرس الإسلام
احنا والمسلمين. بنقول للناس ان حب الوطن من الدين. حب الوطن مهما كانت، يعني اسمح لي بس في ثواني، ودائما نذكر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو خارج من مكة، رغم أن مكة كانت على الكفر، كيف كان حب النبي لمكة وهي على الكفر. فأنا عايز أقول مهما كانت البلد فيها ضغوط أو فيها غلاء أو فيها مشاكل، ده فرض عليك حب بلدك والولاء لبلدك ولوطنك. ده فرض واجب، فوش كلام.
لا مفيش كلام في هذا. لكن لغة اللعن ولغة الإحباط ولغة النقد هي اللغة السعيدة، فلذلك لا نرى غير ذلك. لكن الخير موجود، وإن شاء الله بحسن الظن بالله القادم يكون أحسن. المخرج سكت علي رغم الوقت خلص عشان حتة حب الوطن ده، لأنه بحب وطنه قوي يعني.
ربنا يبارك فيه ويحفظه ربنا.
الله يبارك فيه. مخرجنا يعني أيمن نبراوي وكاست العمل. أنا معلش بقى أقدم لكم الشكر يعني على تحملتونا مجاملة لأن سابونا يعني. وأشكر ضيفي العزيز أستاذنا الدكتور أحمد الجهيني الداعية الإسلامي الجميل المعروف. جزاك الله خيرا وأحسن الله عليك.
جزاك، وأنا بشكرك جدا على هذه الاستضافة، ودايما اللقاءات بيبقى كلها ود وحب معك يعني.
ربنا يبارك في عمرك حبيبي ويطمنا عليك. وبشكر السادة المشاهدين على هذا التواصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفضيلة وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى حلقة جديدة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.